إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع الدرس الرابع في الرسل والرسالات من كتاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للشيخ عمر بن سليمان بن عبد الله بن الأشقر أثابه الله تعالى. ووصلنا عند الكلام عن أمور تفرد بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. المبحث الثالث، أمور تفرد بها الأنبياء. تفرد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام على غيرهم من البشر بالأمور التالية: أولا، الوحي. خص الله الأنبياء دون سائر البشر بوحيه إليهم. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وهذا الوحي يقتضي عدة أمور يفارقون بها الناس، فمن ذلك تكليم الله تعالى بعضهم، واتصالهم ببعض الملائكة، وتعريف الله لهم شيئا من الغيوب الماضية أو الآتية، وإطلاع الله لهم على شيء من عالم الغيب. فمن ذلك الإسراء بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، والعروج به إلى السماوات العلى، ورؤيته للملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإطلاعه على الجنة والنار، ومن ذلك سماعه للمعذبين في قبورهم. وفي الحديث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر، رواه مسلم. وعن أبي أيوب قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها. متفق عليه. الأمر الثاني الذي تفرد به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام العصمة، وسنتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله تعالى بعد تكملة الأمور بصفة عامة، أي التي اختص بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثالثا، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، ومما اختصهم الله تعالى به أن أعينهم تنام وقلوبهم لا تنام، وقد ورد هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. وقال صلى الله عليه وسلم عن نفسه كما رواه ابن سعد وابن حبان وهو في صحيح الجامع، قال صلى الله عليه وسلم إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. رابعا، تخيير الأنبياء عند الموت، ما تفرد به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم يخيرون بين الدنيا والآخرة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة، وكان في شكواه الذي قبض فيه أخذته بحة شديدة، فسمعته يقول صلى الله عليه وسلم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والشهداء والصالحين، فعلمت أنه خير. رواه البخاري. وقد سبق أن أوردنا حديث تخيير ملك الموت لموسى، وضرب موسى لملك الموت وقلع عينه. خامسا، من الأمور التي تفرد بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يقبر نبي إلا حيث يموت، مما خص الله به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعد موتهم أمور تتعلق بهم في القبر. منها الأول أنه لا يقبر نبي إلا في الموضع الذي مات فيه، أي لا يدفن إلا في الموضع الذي مات فيه. ففي الحديث الذي رواه أحمد وهو في صحيح الجامع يقول صلى الله عليه وسلم لم يقبر نبي إلا حيث يموت. ولهذا فإن الصحابة رضوان الله عليهم دفنوا الرسول صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة حيث قبض صلى الله عليه وسلم. سادسا، لا تأكل الأرض أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن إكرام الله لأنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام أن الأرض لا تأكل أجسادهم، فمهما طال الزمان وتقادم العهد تبقى أجسادهم محفوظة من البلا. ففي الحديث الذي رواه أبو داود وعزاه ابن حجر أيضا إلى النسائي وصححه ابن خزيمة وغيره وهو في الفتح، في الفتح يقول صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ثم يعني يذكر أهل التاريخ قصة فيها عجب وغرابة وتخطيتها لأنها يعني ليست صحيحة فلا حاجة لنا بها. سابعا، من الأمور التي تفرد بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الأنبياء أحياء في قبورهم. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، رواه الجماعة. وهذه الحياة ليست حياة كالتي نعيشها الآن، وإنما هي حياة برزخية تختلف عن حياة الدنيا، وهذا من أمر الروح الذي استأثر الله به. قال سبحانه ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيكم من العلم إلا قليلا. وأيضا ما جاء في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. وروى مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الإسراء: وقد رأيتني، أي صلى الله عليه وسلم، وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي، وإذا عيسى بن مريم قائم يصلي، وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي. الفصل السادس: عصمة الرسل، وهي النقطة الثانية التي قلنا سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى بالتفصيل. عصمة الرسل، هل الرسل معصومون عن الخطأ والمعصية؟ وهل هي عصمة عامة شاملة؟ هذا ما سنحاول بيانه في هذا الفصل إن شاء الله تعالى. المبحث الأول: العصمة في التحمل وفي التبليغ. اتفقت الأمة على أن الرسل عليهم الصلاة والسلام معصومون في تحمل الرسالة. نقل الإجماع على العصمة في هذا أكثر من واحد كما في مجموع الفتاوى. فلا ينسون شيئا مما أوحاه الله إليهم إلا شيئا قد نسخ. وقد تكفل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن يقرئه فلا ينسى شيئا مما أوحاه إليه إلا شيئا أراد الله أن ينسيه إياه. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وتكفل له سبحانه وتعالى بأن يجمعه في صدره: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وهم معصومون في التبليغ، فالرسل عليهم الصلاة والسلام لا يكتمون شيئا مما أوحاه الله إليهم، ذلك أن الكتمان خيانة. والرسل عليهم الصلاة والسلام يستحيل أن يكونوا كذلك. قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ولو حدث شيء من الكتمان أو التغيير لما أوحاه الله فإن عقاب الله تعالى يحل بذلك الكاتم المغير. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ومن العصمة ألا ينسوا شيئا مما أوحاه الله إليهم، وبذلك لا يضيع شيء من الوحي. وعدم النسيان في التبليغ داخل في قوله تعالى: سنقرئك فلا تنسى. ومما يدل على عصمته في التبليغ، أي النبي صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم من القتل. عصم الله رسوله صلى الله عليه وسلم من القتل حتى يبلغ رسالة ربه. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قال سفيان الثوري فيما نقله عنه ابن كثير في تفسير هذه الآية: بلغ أنت رسالتي وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك على أعدائك ومظفرك بهم، فلا تخف ولا تحزن، فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك. وقد أورد ابن كثير في تفسيره هذه الآية الأحاديث التي تفيد أن الصحابة كانوا يحرسون الرسول صلى الله عليه وسلم قبل نزول هذه الآية، فلما نزلت أي والله يعصمك من الناس ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرس، ترك الحرس، حتى في زاد المعاد بن القيم يقول سرح حرسه صلى الله عليه وسلم، سرح حرسه والله يعصمك من الناس. وقد جعل اليهود في شاة مصلية أي مشوية أهدتها يهودية، وقد بينا هذا من قبل، قالوا تنزع منها، ينزع منها الشعر وتسلق بجلدها، وهذا موجود في باب خشونة العيش في رياض الصالحين. وعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يرى شاة مصلية قط صلى الله عليه وسلم. وعلمنا عندما كنا نتكلم في هذا الدرس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يرى المنخل قط، ما رأى غربال الدقيق قط صلى الله عليه وسلم. وما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتاليين صلى الله عليه وسلم، وما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز البر أي القمح ثلاثة أيام متتابعة صلى الله عليه وسلم. ثم وكانت تقول عائشة رضي الله عنها، كل هذا في الصحيح، إن كان ليمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين ولم يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. وقد جعل اليهود في شاة مصلية أهدتها يهودية لرسول الله صلى الله عليه وسلم سما لتقتله، أي جعلت في هذه الشاة سما لتقتله. فلما سألهم عما حملهم على ذلك قالوا أردنا إن كنت كاذبا نستريح منك وإن كنت صادقا لم يضرك، رواه البخاري. ولما سأل صلى الله عليه وسلم المرأة، يعني ما الذي حملك على ذلك، على دس السم في الشاه، ولما سأل صلى الله عليه وسلم المرأة قالت أردت قتلك، فقال ما كان الله تعالى ليسلطك على ذلك، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية ما كان الله تعالى ليسلطك علي صلى الله عليه وسلم. فقد عصم الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقتله السم، وأكل معه بعض أصحابه فماتوا كما أفادت بعض الأحاديث التي روت الواقعة، أي من نفس الشاه ماتوا ولم يمت النبي صلى الله عليه وسلم. عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم من الشيطان، وعصم الله رسوله صلى الله عليه وسلم من الشيطان، وقد أعان الله رسوله صلى الله عليه وسلم على قرينه الشيطان فأسلم، فلا يأمره إلا بخير. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن، قال وإياك، قال وإياي، إلا أن الله تعالى أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. وهنا قال العلماء كما ذكرنا من قبل فأسلم أو فأسلموا، فأسلم أو فأسلموا، يعني هناك تشكيلان، إلا أن الله تعالى أعانني عليه فأسلم، وفي فأسلموا، المهم واحدة أسلم قياده لي، والثانية أسلم يعني أنا أكثر إسلاما منه، فأنا أسلم. فأسلم يعني أسلم، تمام، من الإسلام. وقالوا ممكن لكن الشيطان المارد الكبير لا يسلم، تمام، هذا كلام النووي في شرح مسلم في الجزء 17 صاد 230 في، يعني لكن الكتاب لم آتي اليوم من شرح مسلم، لكن موجود هذا، تمام، في شرح مسلم النووي. أسلم يعني إلا أن الله تعالى أعانني عليه فأسلم، يعني أسلم قياده لي، وتاني فأسلم فأنا أكثر إسلاما منه صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الموجود ده كلام نووي في شرح مسلم، قال يعني هكذا. أما المارد الكبير له أما المرد الكبير له تمام. لكن هذا حتى رجح هذا النووي تكلم في حوالي صفحة ونصف في هذه النقطة أو صفحة إلا قليلة. والنووي وهذا كلامه نادر للغاية. والله لو عثرت على صفحة كاملة للنووي في شرحه كأنما عثرت على كنز. والله كلامه قليل كثير البركة. هكذا النفس. والروايتان صحيحتان في صحيح مسلم. فأسلم الروايتان صحيحتان في صحيح مسلم. يعني ما في أي كتاب آخر. لا في صحيح مسلم. فأسلم وفأسلم. المبحث الثاني سنأخذ الآن أشياء عجيبة. بعض الأنبياء حدثت معها أشياء. هل هذا يخالف العصمة أو لا يخالف العصمة؟ المبحث الثاني عدم العصمة من الأعراض البشرية كالخوف والنسيان. الأعراض البشرية كالخوف والغضب والنسيان تقع من الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهي لا تنافي عصمتهم. والأمثلة على ذلك في الكتاب والسنة كثيرة. قبل أن نقول هذه الأمثلة علمنا من قبل عندما كنا نتكلم علمنا أن أي نبي في أمر من أمور التبليغ طالما أنه يختص بالأمة بمجرد ما ينسى أو يخطئ ينزل الوحي للتذكرة وللتصحيح فلا يصل إلى الناس إلا الصحيح حتى لو فرض حدث شيء ينزل الوحي مباشرة. فمن ذلك أولا خوف إبراهيم عليه السلام من ضيوفه. أوجس إبراهيم عليه السلام في نفسه خيفة عندما رأى أيدي ضيوفه لا تمتد إلى الطعام الذي قدمه لهم ولم يكن يعلم أنهم ملائكة تشكلوا في صورة البشر. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. الشاهد من هذا أن إبراهيم عليه السلام خاف. ثانيا عدم صبر موسى عليه السلام على تصرفات العبد الصالح. ونعلم أنه من الخضر وعلمنا أنه رسول عليه السلام وكل رسول صالح يعني ما في مشكلة تمام إن شاء الله. لكن الصحيح أنه ماذا؟ أنه رسول عليه الصلاة والسلام. وموسى وعد الخضر بأن يصبر في صحبته له. من خلف أنه رسول أو نبي المهم ما تفرق عندنا في هذه اللحظة أنه رسول أو نبي. المهم أنه ليس بولي الذي يعنينا أنه ليس بولي وإنما هو نبي اختلفوا هل الخضر رسولا أم نبيا. ما يعنينا هذا الأمر أقل شيء أنه نبي عليه السلام. وموسى عليه السلام وعد الخضر بأن يصبر في صحبته له فلا يسأله عن أمر يفعله العبد الصالح حتى يحدث له منه ذكرا. والله تعالى قال في القرآن فوجد عبدا من عبادنا. والله قال عن نبيه سبحان الذي أسرى بعبده. وأيضا وأنه لما قام عبد الله تمام. إذن ما في خلاف يعني إن شاء الله. فلا يسأل عن أمر يفعله العبد الصالح حتى يحدث له منه ذكرى. ولكنه لم يملك نفسه إذ رأى تصرفات غريبة فكان في كل مرة يسأل أو يعترض أو يوجه. وفي كل مرة يذكره العبد الصالح ومما قال له وهذا في آخر مرة ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. المرة الأولى ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. والمرة الثانية ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا بزيادة ماذا لك. حتى عادة الناس في الأمر عاد ألم أقل لك. في المرة الثانية الناس يقول بعضهم لبعض ماذا ألم أقل لك كذا. مرة قلت المرة الثانية يقول ماذا ألم أقل لك كذا. وعندما كشف له عن سر أفعاله قال له ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. ثالثا تصرفات موسى عليه السلام عندما رأى قومه يعبدون العجل وغضب موسى غضبا شديدا وأخذ برأس أخيه يجره إليه وألقى الألواح وفي نسختها هدى ورحمة عندما عاد إلى قومه بعد أن تم ميقات ربه فوجدهم يعبدون العجل. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. وفي الحديث يعني ألقى الألواح، يعني موسى عليه السلام لما رأى قومه عبد العجل ألقى الألواح التي فيها التوراة ألقاها بيده، نعم غضبا لله تعالى، يعني هو ما كان غضبا لنفسه وإنما فعل ذلك غضبا لله. وفي الحديث الذي رواه أحمد وهو في صحيح الجامع يقول صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة، إن الله تعالى أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلق الألواح، فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت. هم ربنا أخبر موسى عليه السلام أن قومه عبدوا العجل ما فعل شيئا، لكن لما رأهم فعلا يعبدون العجل ألقى الألواح. وإذلك لما يكون عندك أي أمر وهام مع مصلحة، يعني في صلح في كذا، عليك بالمواجهة وليس عليك بالهاتف. المواجهة أفضل، يعني لو واحد يعني مثلا على زعل مع إنسان ممكن يكلمه في الهاتف بما يريد، تمام، بما يريد والله، لكن لما تواجهه وجها لوجه يستحي. أما الهاتف والمعاتبة في الهاتف تنزع الحياء، تنزع الحياء طبعا إلا ما رحم ربي، لكن لما الإنسان يرى الإنسان وكذا يأتي الحياء. والمؤمن المسلم أيا كان لابد فيه بصيص من الخير. رابعا نسيان آدم وجحوده عليه السلام، من ذلك نسيان آدم عليه السلام وجحوده. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها سبحانه وتعالى، فسقط من ظهره أي من ظهر آدم كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل منهم وبيصا من نور، يعني بريقا ولمعانا كما في تحفة الأحوذي. ثم عرضهم على آدم فقال أي رب من هؤلاء، قال هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه فقال أي رب من هذا؟ فقال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. فقال رب كم جعلت عمره؟ قال 60 سنة. قال أي رب زده من عمري 40 سنة. فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت فقال أولم يبق من عمري 40 سنة التي أعطاني من؟ لداود عليه السلام. أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال أولم تعطيها ابنك داود؟ قال فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. والحديث رواه الترمذي والحاكم وهو في صحيح الجامع. خامسا نبي يحرق قرية النمل، ومن ذلك ما وقع من نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، غضب إذ قرصته نملة فأمر بقرية النمل فأحرقت، فعاتبه الله على ذلك. ففي الحديث الذي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، يعني من تحت الشجرة، بجهازه، يجوز بالجيم بجهازه وبجهازه أي المتاع كما في شرح الحديث، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار، فأوحى الله إليه فهل نملة واحدة. في الشرح: هل عاقبت نملة واحدة وهي التي قرصتك لأنها الجانية، وأما غيرها فليست لها جناية كما في الأبواب الفقهية. في رواية في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى لهذا النبي: أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح من أجل نملة، أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح. سادسا: نسيان نبينا صلى الله عليه وسلم وصلاته الظهر ركعتين، ومن ذلك نسيان الرسول صلى الله عليه وسلم في غير البلاغ وفي غير أمور التشريع. فمن ذلك ما رواه ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، إحدى صلاتي العشي. قال الأزهري: العشي عند العرب ما بين زوال الشمس وغروبها، فيكون المراد بهما الظهر أو العصر. تمام، العشي المقصود ما هنا؟ الظهر أو العصر. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي فصلى ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على يده اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه الأيسر، وخرجت السرعان. السرعان الأول ما يسلم الإمام ينصرف مباشرة، هؤلاء يسمون ماذا؟ بالسرعان. وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة. فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلما، وفي القوم رجل يقال له ذو اليدين فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: أما يقول ذو اليدين؟ يعني كلامه هذا صح. انظر إلى النبوة، انظر إلى النبوة، انظر إلى أدب النبوة. فقال صلى الله عليه وسلم: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم صلى الله عليه وسلم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر وسجد مثل سجوده أو أطول صلى الله عليه وسلم، ثم رفع رأسه وكبر. فربما سألوه ثم سلم فيقول: أنبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. متفق عليه، وليس لمسلم فيه وضع اليد على اليد ولا التشبيك. وفي رواية قال: بينما أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر سلم من ركعتين، فقام رجل من بني سليم فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ وساق الحديث، رواه أحمد ومسلم. وهذا يدل على أن القصة كانت بحضرته وبعد إسلامه. وفي رواية متفق عليها لما قال: لم أنس ولم تقصر، قال: بلى، يعني قال بلى يعني إما هذا أو ذاك، قال: بلى قد نسيت. وفي رواية متفق عليها لما قال: لم أنس ولم تقصر، قال: بلى قد نسيت. وهذا يدل على أن ذا اليدين تكلم بعدما علم عدم النسخ كلاما ليس بجواب سؤال. نص الحديث برواياته كما يقول مؤلف كما نقلناه منتقى الأخبار للمجد بن تيمية. هنا مسألة في سجود السهو، لو أنك سجدت السهو قبل التسليم يجوز، ولو سجدت السهو بعد التسليم يجوز، لكن باستقراء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم رأى العلماء ما يلي: إذا كان النقص في ركن فتأتي بسجدتي السهو قبل التسليم، وإذا كان النقص في سنة فتأتي بسجدتي السهو بعد التسليم. إنسان وهو يسجد السهو سهى، قال العلماء سجود السهو ليس له سجود سهو، سجود السهو ليس له سجود سهو، يعني إذا سهيت في سجود السهو فلا سهو لسجود السهو. وقد صرح الرسول صلى الله عليه وسلم بطروء النسيان عليه كعادة البشر، ففي حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكني إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، رواه الجماعة إلا الترمذي. قال هذا بعد نسيانه في إحدى الصلوات. أما الحديث الذي يروى بلفظ إني لأنسى ولكن أنسى لأسن، هذا حديث كما يقول ابن حجر لا أصل له، هذا الحديث كما يقول ابن حجر لا أصل له. المبحث الثالث: مدى العصمة في إصابة الحق في القضاء. الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، الحمد لله وشكرا ربنا بارك اليوم، الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يجتهدون في حكم ما يعرض عليهم من وقائع، ويحكمون وفق ما يبدو لهم، فهم لا يعلمون الغيب، وقد يخطئون في إصابة الحق، فمن ذلك عدم إصابة نبي الله داود في الحكم وتوفيق الله لابنه سليمان في تلك المسألة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، خطفه الذئب، فقالت صاحبتها: إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتاه، فقال: إيتوني بالسكين أشقه بينهما. هو نص الحديث بالضم، ما كما نعلم طبعا الفعل المضارع إذا تقدم أمر أو نهي الثاني يكون منصوب. يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، لكن ما رجعت النص في شرح مسلم بالنص بالضم، طبعا الواحد إيه لا يحكم عقله مع النقل، لا عقل مع النقل. فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتاه، فقال: إيتوني بالسكين أشقه بينهما، فقالت الصغرى: لا تفعل، يرحمك الله، هو ابنها، فقضى به للصغرى، وقد وضح الرسول صلى الله عليه وسلم هذه القضية وجلها طبعا في شرح مسلم في الجزء 12 صد 27 وصد 28. لماذا قضى به للصغرى؟ لما أراد أن يذبحه، فالمرأة لما صرخت أخذت عاطفة الأمومة وأرادت أن يبقى حيا ولو لم يكن معه، فقالت هو الإمام للكبرى فأعطاه للصغرى. وقد وضح الرسول صلى الله عليه وسلم هذه القضية وجلاها، فقد رأت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع خصومة بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك. يعني ممكن واحد يبقى يكون ظالما ولكنه يعرف يتكلم وكذا، يقلب نفسه أمام القاضي أنه مظلوم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو فليتركها، رواه البخاري ومسلم. يعني واحد اغتصب أرض وأتى القاضي وحكم بها يعني للغاصب، وظلم صاحب الأرض الحقيقية، فهذا الحكم الذي قضى به القاضي لا يدل على أن هذا صار حلالا للغاصب أبدا. المبحث الرابع: العصمة من الشرك والمعاصي والذنوب. الأمة الإسلامية مجمعة على عصمة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من الكبائر من الذنوب وقبائح العيوب كالزنا والسرقة والمخادعة وصناعة الأصنام وعبادتها والسحر ونحو ذلك. وقد برأ كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنبياء الله ورسله مما افتراه عليهم اليهود والنصارى في المحرف من كتبهم، وإليك بعض ما نسبوه إليهم. عادة صراحة يعني أكثر الكلام عن الخير في أنتشر ولا تكثر الكلام عن الشر في أندثر، تخطيت هذا الكلام كله الذي أتى به اليهود في كتبهم والنصارى في كتبهم، لكن لو أن الأشياء هذه أتت في الكتاب والسنة لأتيت بها، لكننا يكفينا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. المطلب الثاني: العصمة من الصغائر. ذهب أكثر علماء المسلمين إلى أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليسوا معصومين من الصغائر، وقال ابن تيمية: القول بأن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء المسلمين وجميع الطوائف، حتى إنه قول أكثر أهل الكلام، كما ذكر أبو الحسن الآمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية، وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء، بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول، كما في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الأدلة: وقد استدل جماهير العلماء على دعواهم بأدلة. أولا: معصية آدم بأكله من الشجرة، من الشجرة، خلي بالك شاج، ما قلتش شجرة، شاج في القرآن، شجرة، بقرة، ما هي قلقلة سكون، لا فتح، شجرة، بقرة، وش بقرة؟ لا بق، وحتى ما متقلقتش البقرة، لا بقرة، شجرة، لأنها فتح وليست سكون حتى تقلقل. معصية آدم عليه السلام بأكله من الشجرة التي نهاه الله تعالى عن الأكل منها: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. والآية في غاية الوضوح والدلالة على المراد، فقد صرحت بعصيان آدم ربه. ثانيا: نوح دعا ربه في ابنه الكافر: ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فلامه ربه على مقالته هذه وأعلمه أنه ليس من أهله وأن هذا منه عمل غير صالح. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فاستغفر ربه من ذنبه وتاب وأناب. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. والآية صريحة في كون ما وقع منه كان ذنبا يحتاج إلى مغفرة، وإلا تغفر لي وترحمني. ثالثا، وموسى أراد نصرة الذي من شيعته فوكز خصمه فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. فقد اعترف موسى بظلمه لنفسه وطلب من الله تعالى أن يغفر له، وأخبر الله بأنه غفر له. رابعا، وداود عليه السلام تسرع في الحكم قبل سماع قول الخصم الثاني فأسرع إلى التوبة فغفر الله له ذنبه، أي في قصة النعاج. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة كما نعلم في قصة النعاج، تمام. قال الله تعالى فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك، يعني يجوز تسجد ويجوز لا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سجدها داود توبة ونسجدها شكرا، لكن نسجد إغاظة للشيطان. خامسا، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عاتبه ربه في أمور. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. نزلت بسبب تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم العسل على نفسه، أو تحريم مارية القبطية. وعاتبه ربه سبحانه وتعالى بسبب عبوسه في وجه الأعمى ابن أم مكتوم، وانشغاله عنه بطواغيت الكفر يدعوهم إلى الله. والإقبال على الأعمى الراغب فيما عند الله تعالى هو الذي كان ينبغي أن يكون من الرسول صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. وقبل الرسول صلى الله عليه وسلم من أسرى بدر الفدية، فأنزل الله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. هذه أمثلة اكتفينا بذكرها عن غيرها، وإلا فقد ورد في القرآن مغاضبة يونس لقومه وخروجه من قومه من غير إذن من ربه، وما صنعه أولاد يعقوب بأخيهم يوسف، لأننا كما نعلم أولاد يعقوب عليه السلام إخوة يوسف صاروا أنبياء بعد ذلك، وهم المذكورون في القرآن بقول الله تعالى والأسباط. وما صنعه أولاد يعقوب بأخيهم يوسف في إلقائه في غيابة الجب، ثم أوحى الله إليهم وجعلهم أنبياء عليهم السلام، القائلون بعصمة الأنبياء من الصغائر. يستعظم بعض الباحثين أن ينسب إلى الأنبياء صغائر الذنوب التي أخبرت نصوص الكتاب والسنة بوقوعها منهم. وطبعا هذه شيعة إمامية التي قالت ذلك فلا عبرة بكلامهم. ويذهب هؤلاء إلى تهويل الأمر ويزعمون أن القول بوقوع مثل هذا منهم فيه طعن بالرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم يتحملون في تأويل النصوص، وهو تأويل يصل إلى درجة تحريف آيات الكتاب كما يقول ابن تيمية. وكان الأحرى بهم تفهم الأمر على حقيقته وتقديس نصوص الكتاب والسنة واستمداد العقيدة في هذا الأمر وفي كل أمر من القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وبذلك نحكمها في كل أمر، وهذا الذي أمرنا به. أما هذا التأويل والتحريف بعد تصريح الكتاب وبوقوع مثل ذلك منهم فإنه تحكيم للهوى، ونعوذ بالله من ذلك. وقد انتشرت هذه التأويلات عند الكتاب المحدثين، وهي تأويلات فاسدة من جنس تأويلات الباطنية والجهمية كما يقول ابن تيمية رحمه الله. شبهتان: الذين منعوا من وقوع الصغائر من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أورادوا شبهتين. الأولى أن الله تعالى أمر باتباع الرسل والتأسي بهم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولكن إذا أردنا الآية التي تشمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، هذه تشمل كل الأنبياء، وهذا شأن كل رسول، والأمر باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام أي نبي يستلزم أن تكون اعتقاداته وأفعاله وأقواله جميعها طاعات لا محالة. هذه شبهة يعني، سننا الرد عليها إن شاء الله. لأنه لو جاز أن يقع من الرسول معصية لله تعالى لا حصل تناقض في واقع الحال، إذ يقتضي أن يجتمع في هذه المعصية التي وقعت من الرسول الأمر باتباعها وفعلها من حيث كوننا مأمورين بالتأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم، والنهي عن موافقتها من حيث كونها معصية منهي عنها، وهذا تناقض. فلا يمكن أن يأمر الله عبده بشيء في حال أنه ينهاه عنه. وقولهم هذا يكون صحيحا لو بقيت معصية الرسول، أي أي رسول، لو بقيت معصية الرسول خافية غير ظاهرة، بحيث تختلط علينا الطاعة بالمعصية. أما وأن الله تعالى ينبه رسله وأنبياءه إلى ما وقع منهم من مخالفات ويوفقهم إلى التوبة منها من غير تأخير، فإن ما أوردوه لا يصلح دليلا، بل يكون التأسي بهم في هذا منصبا على الإسراع في التوبة عند وقوع المعصية وعدم التسويف في هذا، تأسيا بالرسل والأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام وكلهم كرام في مبادرتهم بالتوبة من غير تأخير. الثانية، انتهت الشبهة الأولى والرد عليها. الثانية أن هؤلاء توهموا أن الذنوب تنافي الكمال وأنها تكون نقصا وإن تاب التائب منها، وهذا غير صحيح. فإن التوبة تغفر الحوبة أي الذنب، ولا تنافي الكمال، ولا يتوجه إلى صاحبها اللوم، بل إن العبد في كثير من الأحيان يكون بعد توبته من معصيته خيرا منه قبل وقوع المعصية، وذلك لما يكون في قلبه من الندم والخوف والخشية من الله تعالى، ولما يجهد به نفسه من الاستغفار والدعاء، ولما يقوم به من صالح الأعمال يرجو بذلك أن تمحو الصالحات السيئات. وقد قال بعض السلف: كان داود عليه السلام بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة. وقال آخر: لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه. ولذلك ابن القيم في مدارج السالكين أتى يعني بلسان الحال. طبعا أن آدم عليه السلام يعني طلب من الله تعالى أن يعصمه، فقال: يا آدم، أنت تطلب مني العصمة وكل ذريتك يطلبون العصمة، فعلى من أجود بمغفرتي ورحمتي ورضواني؟ فعلى من أجود بمغفرتي ورحمتي ورضواني لك. لما أهبط آدم عليه السلام من الجنة، ابن القيم أتى بلسان الحال كأن الله يقول له: يا آدم، كنت تدخل علي دخول الملوك على الملوك، واليوم تدخل علي دخول العبيد على الملوك، واليوم تدخل علي دخول العبيد على الملوك. والله حوالي صفحة ونصف ما شاء الله ابن القيم، في مفروض كل واحد يقرأ هذا الجزء الأول لابد في التوبة. والله أتى بأشياء يعني مثلا مسألة في قوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال يعني ابن القيم في التعليق على هذه، قال: هناك ذنب لا يخطر على البال، وهو التوبة من تأخير التوبة، فإن تأخير التوبة ذنب، فإن تأخير التوبة ذنب آخر. يعني إنسان تاب كونه قد تأخر في التوبة هذا ذنب آخر، إذن بعد التوبة عليه أن يتوب من تأخير التوبة، عليه أن يتوب من تأخير التوبة. يعني واحد يصلي ركعتين لله تعالى توبة لله أنه تأخر في التوبة، على يسميها ابن القيم التوبة من تأخير التوبة، لأن التوبة واجبة، فكون الإنسان لا يتوب على الفور وقد تأخر، ففي هذه الحالة هناك ذنب آخر رغم أنه تاب، وهو التوبة من تأخير التوبة. التوبة يعني إيه؟ من تأخير التوبة، يعني تأخر في التوبة هذا ذنب في حد ذاته رغم أنه تاب. إذا الإنسان يصلي ركعتين لله تعالى توبة لله تعالى من تأخير التوبة. وقد ثبت في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضلته ناقته بأرض فلاه وعليها طعامه وشرابه، فنام نومة فقام فوجد راحلته فوق رأسه فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. في صحيح البخاري. وفي الكتاب الكريم أي في القرآن العظيم يقول رب العالمين: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال تعالى مبينا مثوبة التائبين: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وفي يوم القيامة في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: يدني الله المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. طبعا هو في عمدة القاري مكثت أبحث عن شرح هذا، في عمدة القاري يقول: فيضع عليه كنفه ويستره، يقول يعني حفظه وستره من أهل الموقف وصونه عن الخزي والتفضيح. لكن نحن الأولى أننا نمر بالحديث كما هو، يعني نؤمن بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حق الله تعالى أن الله تعالى يضع كنفه ويستره. كيف؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لأن أحيانا ينزلق، يعني في زاد المعاد بتحقيق الأرناؤوط الذي عنده الكتاب هذا، طبعا زاد المعاد كتاب قيم وتحقيق الأرناؤوط تحقيق قيم، لكن نقل أيضا نقل عن عمدة القاري في وضع حتى رأيت برد اللي هو في لا لا مش لا 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 في لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني في حديث الكفارات والمنجيات وكذا 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 بين كتفي والذؤاب وكذا، يعني أول، لكن هذا خلاف ماذا؟ خلاف الصحيح، هذا خلاف الصحيح والحمد لله، يعني في نقطة علقت عليه بعد ذلك ممكن نقرأها إن شاء الله. ومعلوم أنه لم يقع ذنب من نبي إلا وقد سارع إلى التوبة والاستغفار منه، يدلون على هذا أن القرآن لم يذكر ذنوب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا مقرونة بالتوبة والاستغفار. فآدم وزوجه عصيا فبادر إلى التوبة قائلين: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وما كادت ضربة موسى تسقط القبطية قتيلة حتى سارع طالبا المغفرة والرحمة قائلا: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. وداود عليه السلام ما كاد يشعر بخطيئته حتى خر راكعا مستغفرا، قال الله تعالى: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. يجوز إذا تكررت الآيات في المقرأة، يعني أحيانا أناس في مقلاة تحفيظ القرآن يقرؤون سورة فيها سجدة تلاوة، وما الذي يحدث؟ هل يسجد جميعا أم العمل؟ قيل هناك من يؤخر السجدة، يعني وقيل إذا سجدوا في أول مرة يعني أغنى عن الآخر، والله أعلم. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يقرون على الذنب ولا يؤخرون التوبة، فالله عصمهم من ذلك، وهم بعد التوبة أكمل منهم قبلها، وبذلك انهارت هاتان الشبهتان ولم يثبتا في مجال الحجاج والنقاش. وحسبنا يعني يكفينا بالأدلة الواضحة البينة التي تهدي للتي هي أقوى. ما السبب في عصمة الأنبياء مما عصموا منه، وعدم عصمتهم مما لم يعصموا منه؟ الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام بشر من البشر، عصمهم الله في تحمل الرسالة وتبليغها، فلا ينسون شيئا ولا ينقصون شيئا، وبذلك يصل الوحي الذي أنزله الله تعالى إلى الذين أرسلوا إليهم كاملا وافيا كما أراده الله سبحانه وتعالى. وهذه العصمة لا تلازمهم في كل أمورهم، فقد تقع منهم المخالفة الصغيرة بحكم كونهم بشرا، ولكن رحمة الله تعالى تتداركهم، فينبههم الله إلى خطئهم ويوفقهم للتوبة والأوبة إليه. تكريم الأنبياء وتوقيرهم. هذه الصغائر التي تقع من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يجوز أن تتخذ سبيلا للطعن فيهم والإزراء عليهم، فهي أمور صغيرة ومعدودة غفرها الله لهم وتجاوز عنها وطهرهم منها، وعلى المسلم أن يأخذ العبرة والعظة لنفسه من هذه. فإذا كان الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام الذين اختارهم الله واصطفاهم عاتبهم الله ولامهم على أمور كهذه، فإنه يجب أن نكون على حذر وتخوف من ذنوبنا وآثامنا، وعلينا أن نتأسي بالرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام في المسارعة إلى التوبة والأوبة إلى الله وكثرة التوجه إليه واستغفاره. المبحث الخامس: عصمة غير الأنبياء. أهل السنة والجماعة لا ينسبون العصمة لغير الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، حتى أفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة رضوان الله عليهم، وفيهم أبو بكر وعمر، ليسوا بمعصومين. وقد قال الخليفة الراشد الأول أبو بكر الصديق في أول خطبة يخطبها بعد تولية الخلافة: أيها الناس، إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أخطأت فقوموني. وقد نسب أقوام العصمة لغير الأنبياء من غير دليل ولا برهان افتراء على الله، وهؤلاء أيضا يعني لا نريد أن نذكر هؤلاء، فهؤلاء هذا الكلام من الدجل، يعني كعصمة المعز الفاطمي العبيدي وعصمة أئمة الشيعة الضالين المضلين، كل هذا لا يعنينا، إنما نحن العصمة لا تكون لغير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.